أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. تعارض الأدلة. عرفنا فيما سبق أن الأدلة على قسمين، وهما الأدلة المحرزة والأصول العملية. مر سابقا أقسام الأدلة، فعندنا الأدلة المحرزة بكسر الراء، وتنقسم إلى قسمين: أدلة قطعية وأدلة ظنية معتبرة، وهي التي تسمى بالأمارات. فالأدلة المحرزة أدلة قطعية وأمارات. فالفقيه أول ما يبحث عن الأدلة القطعية، فإذا لم يجد يبحث عن الأمارة، وإذا لم يجد يذهب إلى الأصول العملية. الدليل القطعي لا يوجد فيه شك، الدليل الظني فيه نسبة من الشك، لكن ينزل منزلة العلم منزلة القطع. وأما الأصول العملية فموضوعها الشك، وهذا الشك باقي ولا يذهب من النفس. إذن إذا قلنا متى تأتي الأصول العملية؟ في حالة الشك، وهذا الشك لا يرتفع حتى مع تطبيق الأصل العملي. فالآن حينما تطبق الاستصحاب تبني على السابق، ولكن الشك موجود في نفسك لا يزول. ففي القطع لا يوجد عندنا شك، وفي الأدلة الظنية وفي الأمارة يوجد شك ولكن ينزل منزلة العدم، وفي الأصل العملي يوجد شك وهذا الشك يبقى حتى مع تطبيق الأصل العملي. هذا الكلام كله حفظه، لابد يكون حفظ بعدها. إذن إذا سألنا ما هو موضوع الأصل العملي؟ الشك. خلوه عندكم، نحتاجه فيما بعد. فنأتي إلى هذه الأدلة المحرزة. مرة يكون عندي التعارض بين دليلين من الأدلة المحرزة، قطعي مع قطعي، ظني مع ظني، قطعي مع ظني. أعيد يعني؟ إن شاء الله أعيد مرة ثانية. فمرة البحث يكون في التعارض بين دليلين من الأدلة المحرزة، قطعي مع قطعي، قطعي مع ظني، ظني مع ظني، في الحالات الثلاث. يعني مرة رواية مع رواية ظن وظن، مرة دليل عقلي قطعي مع رواية ظنية، ومرة عندك دليل عقلي قطعي مع رواية متواترة، وصار عندي قطع مع قطع. في هذه الحالة ماذا نفعل؟ ومرة يكون التعارض بين أصلين عمليين مثل الاستصحاب والبراءة، فإذا عندك شك تجري البراءة، وعندك يقين سابق فيأتي الاستصحاب، هل تقدم البراءة على الاستصحاب أو الاستصحاب على البراءة، وما هو الدليل؟ ما عندنا الشيء بلا دليل، مو قضية مزاجية، والله أنا أستحسن تقديم الاستصحاب، أو ذاك يقول أستحسن تقديم البراءة. الاستحسانات لا توجد في مذهب أهل البيت عليهم السلام أو مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ما عندنا استحسانات. ومرة يقع التعارض بين دليل محرز وأصل عملي، ففي حالة الشك عندك براءة وهناك أيضا رواية، فهل الرواية تقدم على أصالة البراءة أو البراءة تقدم على الرواية؟ أو قد يكون عندك أصل عملي ودليل قطعي، فيقع التعارض بين الدليل المحرز القطعي والأصل العملي، ومر بين الدليل المحرز الظني الأمارة والأصل العملي، فأيهما نقدم ولماذا؟ فيقول: عرفنا فيما سبق أن الأدلة على قسمين، وهما الأدلة المحرزة والأصول العملية. ومن هنا يقع البحث تارة في التعارض بين دليلين من الأدلة المحرزة، وأخرى في التعارض بين أصلين عمليين، وثالثة في التعارض بين دليل محرز وأصل عملي. فالكلام في ثلاث نقاط نذكرها فيما يلي تباعا إن شاء الله تعالى.
الدليل القطعي ما يتعارض مع الأصل العملي.
الدليل القطعي لا يتعارض مع الأصل العملي. ليش؟ ممكن يتعارض. عندك أصل البراءة مع دليل قطعي، رواية متواترة تجري فيه البراءة، وأيضا هناك رواية فيقع التعارض بينهما. نعم، في الخطوة الثانية راح تقول بأن الرواية المتواترة تقدم على أصالة البراءة، لكن السؤال لماذا؟ يعني بالنظرة الأولية هناك تعارض، ولكن بعد ذلك يرتفع التعارض. فالتعارض على قسمين، تعارض مستقر وتعارض غير مستقر. التعارض المستقر الذي ليس له حل فنقول يتعارضان ويتساقطان، فإذا كان هناك مرجحات نقدم، أما إذا لا يوجد عندي ترجيح فالتعارض يكون تعارضا مستقرا، يعني لا يمكن علاجه، يتعارضان يتساقطان. ومر التعارض غير مستقر، في النظرة الأولى هناك تعارض ولكن لأنه غير مستقر فيمكن علاجه، فإذا أمكن علاجه فهو تعارض غير مستقر. نأتي أولا إلى التعارض بين الأدلة المحرزة بكسر الراء، حتى ما نقرأها محرزة. بسألكم، هل يوجد فرق بين المحرزة والمحرزة؟ لا تقول لي لا يوجد فرق بينهما. شنو الفرق بينهما؟ لا، ما أخذ بالنحو، أنت دارس بالنحو، الآن تعاليم القواعد النحوية طبقها الآن على المحرزة والمحرزة. المحرزة اسم فاعل، المحرزة اسم مفعول، مثل الكاتب والمكتوب، أكو فرق بينهم لو ماكو فرق؟ فرق ولا ماكو فرق بين اسم الفاعل واسم المفعول؟ لو لا يوجد فرق لكانا قسما واحدا. الأدلة المحرزة يعني هي تحرز، هي تحرز. فشنو اللي تحرز؟ الأدلة المحرزة تحرز الحكم الشرعي، الموقف العملي، والموقف العملي هو المحرز اسم مفعول، لأننا أحرزناه بواسطة الأدلة المحرزة. فالدليل المحرز يحرز الموقف العملي، والموقف العملي يكون محرزا.
عشان خطأ نقول الدليل المحرز، إذا نقصد فيه المحرز
ما يصير، هو يحرز. الدليل المحرز يحرز الحكم الشرعي، مو أنه يحرز. الموقف العملي أو الحكم الشرعي بالمعنى الأعم يكون هو المحرز. إذا نفرق بين المحرز والمحرز.
يا شيخ، بما أنه مكتوب الأدلة فأكيد محرزة، ما يقدر الأدلة.
قد تجد بعض الأشخاص يقرؤونها المحرزة، يقرؤونها محرزة ما يلتفتون إلى الفرق بينهما. وقد تجد شخص يقرأ يقول نفس الشيء، بعد شنو مدوخين، نفس الشيء، بس مو نفس الشيء هما. فالفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول. ما معنى التعارض بين دليلين محرزين؟ حينما نقول هذه الرواية تعارض هذه الرواية، التعارض في شنو يكون؟ التعارض في السند أو التعارض في المتن؟ في المتن. إذا كان المتن يعني المضمون، يعني المدلول، لما نسأل ما هو مضمون الرواية يعني المتن، ما هو مدلول الرواية يعني ما تدل الرواية عليه اسم مفعول، ما تدل الرواية عليه يعني المتن يعني المضمون، فنقول هذه الرواية تدل على الوجوب، نظر إلى السند لو المتن، المتن. فقد نجد رواية تدل على الوجوب ورواية معارضة تدل على الحرمة، فيصير تعارض بين المدلولين، فالرواية تكون دالة فالدليل يدل، يدل على شنو؟ يدل على المدلول. طرقة الباب تدل على وجود شخص خلف الباب، الدال طرقة الباب والمدلول وجود شخص خلف الباب، مدل اللي أخذناه في المنطق، يبقى المنطق الآن على الأصول. هذه العلوم كلها تحتاجها في التطبيقات، لذلك قد شخص ما يهتم بالنحو لكن يحتاج النحو. الآن تأتي إلى رواية لا يوجد فيها تشكيل، أنت لازم تشكل الرواية قبل ما تستنبط الحكم الشرعي حتى تعرف أين الفاعل، أين المفعول، والمبتدأ، وين الخبر، وهذا الجار والمجرور متعلق بأي شيء، متعلق بالكلمة الأولى لو الثانية لو الثالثة، لأن التعلق أيضا يغير المعنى. يعني مثلا لو قلنا العلم بالأحكام الشرعية عن طريق الأدلة، العلم بالأحكام الشرعية عن طريق الأدلة، عندك جار ومجرور بالأحكام، جار ومجرور عن طريق، هذا الجار والمجرور الأول متعلق بأي شيء؟ متعلق بالعلم، وكذلك عن طريق هل هو متعلق بالعلم أو متعلق بالأحكام، يعني العلم عن طريق الأدلة أو الأحكام عن طريق الأدلة، المعنى يختلف. احنا ما نبي نناقش، احنا الحين مثال قاعد اعطيه، ما بيناقش ولا بيطبق، من باب المثال. مثلا تقول المؤمن يلتزم بالدين، اي بالدين جار ومجرور متعلق بالمؤمن ولا متعلق بيلتزم، يعني المؤمن بالدين يلتزم، او المؤمن يلتزم بالدين، يصير التزام بالدين. المعنى الاول المؤمن بالدين، المعنى يختلف. اذا تعلق الجار والمجرور والظرف، ما هو العامل فيه؟ ضروري أن تحدد هذا العامل، بعد ذلك الفقيه يأتي إلى استنباط الحكم الشرعي. قد تكون عندك رواية فيها 10 كلمات وفيها جار ومجرور واحد، تشوف في الرواية تدرس إذا كان الجار والمجرور متعلق بالكلمة الأولى فالمعنى يكون هذا، بالكلمة الثانية المعنى يكون هذا، فيعني قدامك 10 احتمالات، لابد أن تأتي إلى كل احتمال حتى آخر شيء تقرر أن الجار والمجرور متعلق بأي كلمة، فراح يتغير استنباط الحكم الشرعي. شغل الفقيه مو شغل هين، لذلك يحتاج إلى النحو، يحتاج إلى البلاغة، يحتاج إلى المنطق، يحتاج إلى الأدلة العقلية بين قوسين الفلسفة. قلنا في الدرس الماضي أن هناك من يقول بأنه لا يجوز دراسة الفلسفة أو يحرم، لكن حينما يأتي إلى أصول الفقه تم استقراء أصول الفقه فوجدوا أن هناك 74 قاعدة فلسفية تطبق في أصول الفقه، 74 قاعدة فلسفية. اللي يحرم الفلسفة حينما يأتي إلى الأصول بعد مفروض أنه دليل العقلي بعد ما يناقشه، لأن الدليل العقلي يعني فلسفي. وشوفون أنه كم من التحليلات العقلية عندنا، هاي التحليلات العقلية عبارة عن تحليلات فلسفية، لذلك من نقول فلسفة شوي صار أكو عليه بعض الإشكالات لأنه مستورد من الغرب ومن اليونان ومن الإغريق، لكن المسلمين أجروا عليه كثير من التعديلات، وهناك نظريات كثيرة من المسلمين اعتمادا على الكتاب والسنة. مستقرين بعض العلماء مستقرين، قول إحنا الآن كم بحث عقلي خذينا على مستوى الحلقة الأولى، راجع كم بحث عقلي، أكو مجموعة من القواعد العقلية استندنا إليه، رحينا في الحلقة الثانية بعد أكثر. روحوا للدليل العقلي، بالدليل العقلي يعني عندك راح تناقش على أساس العقل، في الدليل العقلي راح تناقش على أساس العقل. نعم على العقل، نعم مبني على العقل، نفس أصل النظرية على العقل. يعني شوف الآن لما يقول وكما يدرك العقل هذه العلاقات بين الأشياء ويستفيد منها في الكشف عن وجود شيء أو عدمه، كذلك يدرك يعني العقل العلاقات القائمة بين الأحكام. لما تقول بأنه إذا كان عندي وجوب فلا يمكن فيستحيل أن يكون عندي حرمة لوجود علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة، علاقة التضاد وين ندرسها؟ بالمنطق والفلسفة. فدل إذا قاعد تستعمل أنت الآن استعملت علاقة التضاد، فإذا كان عندك حكم شرعي تقول بأن الأحكام التكليفية متضادة، هذه المتضادة مو شيء شرعي، يعني مو الروايات تقول الأحكام التكليفية متضادة، تروح للدليل العقلي الأدلة العقلية تقول بأنه إذا وجد هذا الشيء فهذا الثاني لا يوجد. ما معنى الضدين؟ أمران وجوديان، إذا وجد أحدهما لا يوجد الآخر، ويمكن أن يتعاقب على موضوع واحد، مرة يكون واجب مرة يكون محرم، لكن لا يجتمعان في نفس الوقت ويمكن أن يرتفعا. هذا تعريف الضدين، بعكس التناقض، إذا وجد أحدهما لابد أن يرتفع الآخر، وإذا ارتفع الآخر لابد أن يوجد أحدهما. فإذن هناك هاي علاقات عبارة عن أمور عقلية، هل تستلزم الحرمة البطلان؟ العلاقات القائمة بين الحكم وموضوعه تقول هذا مقدم لذاك، هذا تحليل عقلي، هذا مقدم لذاك تحليل عقلي، يعني الرواية ما قالت الوضوء مقدم للصلاة، ما عندنا روايات تقول هذا مقدم لذاك، ما عندنا، لكن طالما أن الشارع يريد منك الصلاة مع الوضوء فتقول الوضوء مقدم للصلاة، هذا تحليل عقلي. أكو مجموعة من الأبحاث، أي كل الأبحاث الموجودة، العلاقات القائمة بين الحكم والمقدمات، هل المقدمة يمكن أن تتأخر أو لا، الشرط هل يجب أن يكون متقدما أو يمكن أن يكون متأخرا. مثلا صيام المستحاضة يعتمد على أن تغتسل مثلا بالليل، صامة النهار شرطها أن تغتسل ليلا إذا كانت استحاضة كثيرة، شرطها أن تغتسل ليلا، هذا شرط، والشرط متأخر عن الفعل عن المشروط، فهل يمكن أن يقع الشرط متأخرا أو لابد دائما أن يكون متقدما؟ هاي لازم تبحث. واضح؟ هذه مجموعة من المباحث العقلية موجودة في علم الأصول. نعم.
الأشخاص اللي ترفض الفلسفة في عموما يعني.
نعم.
لما يدرس الأصول شو يكون رد جوابه؟ تقول أنت يعني محارن الفلسفة لكن تدرس الفلسفة من حيث ما تشعر.
ده هو يطبق يعني. الآن يأتي للدليل العقلي بس ما يسمي فلسفة. يعني يأتي للدليل العقلي هذه الأمور كلها يناقشها. بس ما يقول فلسفة، يقول دليل عقلي، ودليل عقلي بين قوسين حط دليل فلسفي، فهم لأن الاعتراض يصير على الكلمة، يعني كلمة الفلسفة معناها حب الحكمة، لأنه ما ترجموا الكلمة فظلت فلسفة. لو الآن نترجم الكلمة إلى الأدلة العقلية الكل يقبل، حتى اللي يحرم الفلسفة يقبل، لكن هم باعتبار أنه هذه الفلسفة أتت من الغرب إذا نرفضها. مو كل علم إحنا نرفضه من الغرب. المسلمين لمن يأخذون العلوم بعد ما تمت ترجمة الكتب، نعم بالبداية ترجموها كما هي، لكن بعد ذلك الفلاسفة المسلمين أضافوا كثير من القواعد. الآن هم في استقراء من بعض العلماء المتخصصين بالفلسفة، بالي أنه قال 30% من القواعد من الفلسفة القديمة، والباقي تقريبا 70% هذه القواعد جديدة أتى بها العلماء المسلمين، يعني حوالي الثلثين قواعد جديدة. نعم قواعد جديدة موجودة من العلماء المسلمين، وليقع الاختلاف في وجهة النظر. نعم كأي علم من العلوم نفرض واحد يقول أصالة وجود، واحد يقول أصالة ما هي، هذا عنده دليل وهذا عنده دليل، يناقش في الدليل، مثل ما الآن في أصول الفقه عندنا اختلاف في الآراء بين مسلك حق الطاعة ومسلك قبح العقاب بلا بيان، كل واحد يطرح دليله. كذلك في البحوث التفصيلية أيضا يوجد اختلاف في وجهات النظر، هذا الاختلاف في وجهات النظر ما يعني أنه لا نأخذ بهذا العلم، أصل العلم موجود ولكن الاختلاف يقع بين الآراء. إذن وجود اختلاف الآراء في أي علم من العلوم لا يكون داعيا لإلغاء هذا العلم. حتى الآن في العلوم الحديثة نفرض الآن، سابقا في علم الفلك يقولون الأرض محور الكون، تغير الآن صارت الشمس محور المجموعة الشمسية، هذا اختلاف، أو أنه تبين شيء خطأ والآن عندي شيء صحيح. الآن صحيح قد هذه النظرية فيما بعد تتغير، الآن هل الأرض تدور حول الشمس أو لا؟ لا ما تدور حول الشمس، وإنما الشمس تجري لمستقر لها، الشمس تجري وعبارة عن حركة لولبية خلف الشمس، دشوا بالمواقع وشوفوا حركة الشمس، والشمس تجري لمستقر لها. إن شاء الله إذا حصلت الفيلم أدز لكم. شفتوا حركة لولبية، الشمس تمشي والكواكب تمشي بحركة لولبية خلفها، ما تدور حولها. الآن هذا تغيرت الوجه، ما يعني أنه نلغي علم الفلك، ما نلغي، وإنما ممكن أن تستجد بعض الأدلة الجديدة. نعم. المنطق والفلسفة ترى أكو ترابط بينهم، مترابطين يعني الآن من تقول تضاد هي علاقة عقلية فلسفية يعني عقلية، فالمنطق قائم على أساس الاستدلال العقلي، هذا الاستدلال العقلي هو نفسه الموجود بالفلسفة. أنا هدف الفلسفة شنو دراستها؟ آخر شيء وين نوصل؟ إثبات وجود الله عز وجل عن طريق العقل، هو الهدف هذا آخر شيء، يعني يصب في القضايا الشرعية. الآن من نقول ما هو الدليل على وجود الخالق لهذا الكون؟ تقول المصنوع يدل على الصانع، هذا دليل عقلي، هي مو روائي ولا قرآني، الآن القرآن حينما يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا دليل عقلي، هذا مو دليل شرعي. والدليل الشرعي هنا الرواية ترشد إلى حكم العقل، فمهمة الأنبياء إثارة دفائن العقول. فلسفة يعني أدلة عقلية، هاي كلمة بداية الفلسفة أو بداية الحكمة سمها بداية الأدلة العقلية، ما يصير أكو أي إشكال عليه، لأن إحنا قاعد نستعمل الأدلة العقلية في كل القضايا الشرعية، بل أصل العقائد مبني على الأدلة العقلية. في العقائد أنت ما تستند على الآيات والروايات، أول ما تأتي إلى العقل فتثبت وجود الله عن طريق العقل، بعد ذلك تأتي إلى الآيات القرآنية والروايات الشريفة، وهي آيات وروايات إرشادية ترشد إلى حكم العقل. يعني نروح إلى مناظرات الأئمة عليهم السلام، كلها أدلة عقلية، خاصة الإمام الرضا عليه السلام في المناقشة مع الأديان والمذاهب يستند على العقل. شوف كم دليل عقلي يستند عليه. هذه الأدلة العقلية الموجودة في الآيات والروايات العلماء المسلمون جعلوها في علم الأدلة العقلية، ما يقول لك آية ورواية. نعم، لأنه الفلسفة ليست قائمة على الآية والرواية، لذلك قد يعترض أحيانا يقولون مثلا الفلسفة لو نراجع كتاب الفلسفة ماكو لا آية ولا رواية. طبيعي، لأن الفلسفة قائمة على أساس العقل، فما يأتون بآيات وروايات، تبي آيات وروايات تروح إلى علم الكلام. إذن الأدلة القائمة في الفلسفة أدلة عقلية. نعم قد أنهم يأتون بآيات ولكن من باب الشاهد على الدليل العقلي، مو الأصل هو، لأن بالفلسفة ما ينظر إلى الآيات والروايات، العقل. الآية ترشد إلى حكم العقل. أكو نعم أكو آيات ترشد إلى حكم العقل، أكو آيات تأسيسية تأسس حكم، آيات ترشد إلى حكم العقل، يعني هذا الحكم العقلي موجود عندك، والآية تنبهك، يثير دفائن العقول، إذن تنبهك ترى هذه القاعدة موجودة عندك. إذن شنو الأصل؟ صار العقل، والآية إرشاد إلى حكم العقل، تنبيه إلى حكم العقل، وإن كان هناك آية. لكن في الفلسفة ما يستندون على الآيات والروايات، نعم يسترشدون بالآيات والروايات، لكن مو الأساس الآيات والروايات. تبي تدرس آيات وروايات تروح إلى علم الكلام، لأن قائم على الآيات والروايات. لو قلنا ما هو الدليل على وجود خالق لهذا الكون، ما تأتي إلى القرآن تقول هناك آية تقول بأنه مثلا أن الله خالق هذا الكون، ما نأتي إلى الآية. تبي لازم أولا تأتي تثبت عن طريق العقل. نعم إذا كان البحث في علم الكلام، في علم الكلام يعني أنت مؤمن بالقرآن، لكن نفرض ناقش إنسان كافر ما تقدر تقول له قال القرآن، واضح؟ لأنه ما يعتقد بوجود خالق. الآن الملحدين لما بتناقشهم ما تناقشهم بالقرآن، يقول ما أعتقد بالقرآن أنا، وين تروح له؟ إلى الأدلة العقلية. فإذا واحد مدارس الأدلة العقلية مو مطلع عليها ما يقدر يناقش. عن مع الغرب والشرق نقاشاتنا مفروض تكون نقاشات عقلية، مو مثل بعض المذاهب اللي الآن هم القرآن يجب أن تكون مؤمن ولا أقتلك. المفروض يناقش وناس لا يعتقدون بالقرآن، فيأتي إلى الدليل العقلي، لأن العقل دليل عقلي مشترك، دليل عقلي القطعي مشترك بين البشر. تفضلوا شنو تعليقكم؟ طبعا كإرشادات، آيات إرشادية إلى حكم العقل، مو آيات تأسيسية مثل عن صلاة الصبح ركعتين، هذه مثلا آية لو رواية، هذه رواية تأسس حكم شرعي. لكن لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذه الآية ما أسست شيء، يعني ما قالت بأنه الآن أسس قاعدة جديدة أنه لو كان هناك خالقين لهذا الكون فالكون يفسد. هاي قاعدة عقلية موجودة عندك تطبيق، لما يكون مديرين مثلا لمؤسسة، ناظرين في مدرسة أو مديرين في مدرسة، يصير بينهم خلاف، ولا ذهب كل إله بما خلق، وكل واحد يقول هذا ملكي وأخذ، مثل ما يصير شركة بين طرفين صار خلاف بينهم كل واحد يأخذ جزء من الشركة. هي قاعدة عقلية مو قاعدة شرعية. إذا نحتاج الأدلة العقلية بغض النظر عن ماذا يمكن أن نسميها، مو مهم التسمية، الخلاف مو على التسمية. إذا صار خلاف، خلاف في المضمون، هل هذا المضمون نقبله أو لا نقبله، هل نريد أدلة عقلية أو لا نريد الكتاب السنة الإجماع العقل. هذا العقل شو تسوي فيه إذا ما تدرس الأدلة العقلية؟ فتحتاج إلى العقل في استنباط الأحكام الشرعية. فإذا عندي تعارض بين دليلين، معنى التعارض بين الدليلين التنافي بين المدلولين، بين المضمونين، بين المتنين، مو التعارض في السند. ما ننظر إلى السند، لا، ننظر إلى المضمون. طبعا السند هم له دور في إثبات أنه متواترة أو غير متواترة، ظنية معتبرة غير ظنية معتبرة، رواية ضعيفة رواية مرسلة، هي كلها بعد تدخل في الحساب. لأنه إذا عندك رواية ظنية معتبرة وعندك رواية مرسلة، المرسلة بعد ما تأخذ فيها، لا يقع التعارض. وإن كان هناك بالنظرة البدوية الأولية تعارض بين المتنين، لكن الرواية المرسلة ما نأخذ بها من البداية. إذن والتعارض بين دليلين محرزين معناه التنافي بين مدلوليهما، وهو على أقسام، منها أن يحصل في نطاق الدليل الشرعي اللفظي بين كلامين صادرين من المعصوم. يعني ننظر إلى اللفظ، إلى الألفاظ، روايتين أو آية قرآنية ورواية. الآية القرآنية أيضا لفظ، هل ممكن أن يقع تعارض بين القرآن والرواية؟
ايش
تقصد بالمعصوم؟
يحصل هو
نفسه
بنطاق الدليل الشرعي بين كلامين صادرين من المعصوم.
نعم،
كلام المعصوم.
القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تبي تسميه معصوم، سمي معصوم.
سمي كلام الله غير معصوم.
كلام الله غير معصوم؟ إذا كلام الله مو معصوم، يعني مو معصوم.
المعصوم
معصوم يقصد القرآن الكريم. يقع تعارض بين آية ورواية.
الرواية مالها.
إيه، فلازم تحل. راح يجينا بعدين في التعارض مرة عندك عموم وخصوص. هل كلام الإمام يخصص العام في القرآن الكريم أو لا؟ يناقشون العلماء. هل يقيد الإطلاق أو لا؟ هذا هم تعارض في البداية. نعم، إذا عندك تعارض 100%، اعرضوا كلامنا على القرآن الكريم، اعرضوا كلامنا. هل النظر إلى الروايات الواقعية أو الروايات المنقولة لنا؟ المنقولة. ولما يقع تعارض بين القرآن والروايات الواقعية، يعني ما قاله الإمام فعلا، ما قاله النبي صلى الله عليه وآله فعلا، ما يقع تعارض. نعم، حتى التواتر ممكن يكون في خطأ ولا ما ممكن يكون في خطأ؟ يعني هل كل رواية متواترة تطابق الواقع؟ ممكن يكون أكو أخطاء عند الرواة، حتى لو كانوا 10، حتى لو كانوا 20. نعم، يعطيك قطع، لكن قطع مطابق للواقع ولا لا؟ قد يكون مطابق للواقع وقد لا يكون مطابق للواقع. نعم، تبني على القطع وترتب الأثر على القطع، ولكن لا تعني الرواية المتواترة أنها مطابقة للواقع. نعم، يعطيك قطع، ولكن هل قطع مطابق أو لا؟ يقول ما أدري، قد يكون مطابق وقد لا يكون مطابق. فإذن إذا عندنا رواية واقعية فلا يقع التعارض، يعني اعرضوا كلامنا على كتاب الله، ما عارض كتاب الله فهو زخرف أو ارموا به عرض الحائط. هذه للروايات المنقولة، يعني هذه القاعدة نطبقها الآن، لأنه عندنا روايات منقولة. أما إذا كان الشخص والإمام عليه السلام موجود أمامه، فالإمام يقول شيء تقول لحظة خل أعرض كلامك على كتاب الله، ما نقول هذا الأمر، هذا مباشر قاعد تسمع. إذن من يسمع مباشر بعد ما يعرض كلام الإمام على القرآن الكريم. نعم، إذا هذا الذي سمع مباشرة ينقل الرواية إلى شخص آخر، الآن يقول أعرض كلامه على الكتاب، لأنه هذا الراوي ممكن أن يخطئ، ممكن أن ينسى، ممكن أن يسهو، حتى لو كان ثقة. فقد الإمام قال لا يجب، ما سمع كلمة لا، فنقل الحكم على أنه وجوب. فنأتي للقرآن الكريم نجد أنه يتعارض مع القرآن الكريم، فنرفض هذه الرواية. وقد تكون الآن بعض الروايات المنقولة أيضا قد متداولة بيننا أنها روايات صحيحة، وحتى لو كانت رواية صحيحة إذا عارض القرآن هذه الرواية ترفض، حتى لو صحيحة السند. نظرنا في التعارض إلى المتن، فإذا كان يعارض القرآن إذا لا نأخذ بهذه الرواية حتى لو كانت صحيحة السند. ذلك أحيانا يلزم بالرسائل، بعض الروايات طبعا لأنه يروح إلى الرجال يشوف أنه الرواية صحيحة ينقلها، وهناك رواية معتبرة وينقل الرواية، ثم يرتب النتيجة هو هذا الشخص كأنه يستنبط أحكام شرعية، وهذا كثير ما يقع فيه المؤمنون. حتى لو كانت رواية صحيحة من الممكن أن العلماء يرفضون هذه الرواية، وما يسمى بكسر السند. فهذا ما يدري، مسكين دارس علم الرجال فيأتي يطبق. وهذا الخطأ أنه عندنا القفزات قبل ما يبدأ بأي علم يروح مباشرة إلى علم الرجال. مجموعة من الشباب كانوا سابقا يريدون أن يدرسوا علم الرجال، لهم لا، تبون تأتون عندي أدرسكم رسالة عملية، دارسين رسالة عملية؟ قالوا لا، أولا تعال ادرس رسالة عملية، اشتبه بعلم الرجال الآن، عرف بأن هذه الرواية صحيحة أو غير صحيحة، هذا شنو شغلك فيه؟ مو شغلك هذا، هذا شغل العلماء. إذن بعض الطلبة اللي يروحون يدرسون هذه القفزات عندهم قفزات غير صحيحة، لابد أن يمشي على المنهج الموجود في الحوزة، حتى بعد ذلك يصل إلى علم الرجال، يدرس علم الرجال، ينتبه أنه حتى لو عرف رواية صحيحة أو لا، بعد لابد أن يكمل حتى يشوف هذه الرواية مرفوضة أو مقبولة عند علمائنا. بعد ذلك يقدر أنه يقول العالم الفلاني يقول هذا مقبول، العالم الفلاني يقول هذا غير مقبول. ومثل ذاك الشخص أيضا، بعض الأشخاص الذين يأتون نفض سيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه يقول بأنه بفتوى معينة، يقول أنا قرأت رواية في تحف العقول تعارض كلام السيد الخوئي، وحادثة واقعية معي. قلت له تعال قاعد أنت شنو قاعد تسوي، يعني تستنبط حكم شرعي؟ أنت شنو دارس من العلوم الحوزة؟ قال ولا شيء، دارس علم الرجال. أولا تحف العقول روايات مرسلة ما يستندون لها العلماء، فما ممكن الاعتماد عليها. وهذا الشاب أنه دارس شوية فهذه الرواية يأخذها صحيحة، وكثير من الروايات اللي تنشرهم بين الناس في الرسائل هم كثير منها صلما يدرون بدون سند. مثل هذا أنه صلني يقول الحياة كالكرسي الهزاز عن أمير المؤمنين عليه السلام، الحياة كالكرسي الهزاز، ما دي القلق كالكرسي الهزاز. أنا رديت على دزي قلت ليش دازي الرواية؟ قال وصلني ونزلت لك. قلت له أول الكرسي الهزاز هو اقتراح حديث ما كان موجود في وقت أمير المؤمنين عليه السلام، كرسي الهزاز تو الآن موجود بالغرب بدأوا فيه، يمكن الآن انتقلنا عن وقت أمير المؤمنين عليه السلام، الكرسي الهزاز ما كان موجود، فشون يشبه شيء بشيء غير موجود عنده؟ مشكلة أن بعض المؤمنين من يشوف روايات عن أمير المؤمنين عليه السلام بدون ما يقرأ ويكتب فوق منقول يدز الروايات أو هذه الأقوال. لازم تتأكد أنت تقرأ أولا، شوف أنه تنقل أو لا تنقل، الصور أنت مثل الراوي عن فلان عن فلان عن فلان، أنت في السلسلة صرت وقع، سواء قلت أو أنه نقلت. فيقول عن الشيخ فلان قال أمير المؤمنين عليه السلام، صرت من السند. فانتبه أنه هذه الروايات ممكن شيء تنقل، ما تتيقن بأنه رواية صحيحة والعلماء قالوا بأنه نعتمد على هذه الرواية انشرها. تفضل.
مولانا عفوا، احنا على روايات في زمن الأئمة سلام الله عليهم كانوا اليهود مضطهدين جدا من الامويين والعباسيين، وكان تنكيل يدخل البيوت وهذه، فما بالك التابعين؟ يعني شلون اسمحوا لهم يغلون الروايات هذه في فضائل البيت؟
لان الفضائل هاي موجوده في كتب اهل السنه بعد.
طبعاً
حتى بتناقش بأنه هل كل الفضائل ثابتة والكرامات والمعاجز؟ هذا سؤالكم؟ لأن من إمام على إمام إلى أن بعدين صار كتابة الروايات، من إمام إلى إمام كان ينقل، بالإضافة كانوا في عصر الأئمة طبعاً الكتاب ما ينشر علني، كان يظل يتناقلون يتوارثون العلماء. وقد تكون بعض الكتب الآن الموجودة نفط تلامذة الأستاذ كانوا يكتبون في الرواية، تفسير العياشي مثلا، مو كل العياشي، مشكلة جاء تلامذته وطلبته أضافوا على تفسير العياشي بعض الروايات وخربوا الكتاب. بصائر الدرجات مثلا للصفار، هل هو هذا نفس الكتاب الموجود اللي الصفار كتبه أو لا؟ هذا كله يناقش. لذلك العلماء أولا يحددون الكتب المعتبرة عندهم، قد شخص يعتمد على كتاب بصائر الدرجات، شخص آخر لا يعتمد على بصائر الدرجات. إذن لابد أولا البحث أن هذا الكتاب المنسوب إلى هذا العالم لابد أن يثبت الكافي، مثلا هل هو ثابت أنه للكليني أو لا، هذا لازم يبحث العالم، فلابد يكون عنده سند عن فلان عن فلان عن فلان إلى أن يصل إلى الشيخ الكليني. الآن مثلا نفض في بحار الأنوار كثير من الكتب تسمى الكتب بالوجادة، يعني هذا العالم كان يمشي شاف بسطة موجودة ناس يبيعون كتب، أخذ الكتاب شاف على الأخير وكتبه العالم الفلاني، هذا يسمونه بالوجادة. الآن لمجرد أن شاف العالم الفلاني كاتب هذا الكتاب، هذا مو دليل على أن هذا الكتاب، قد يكون واحد مزور كتاب حتى يمشي البضاعة، يمشي الروايات، فيكتب مثلا اسم أحد العلماء القدماء. فهذا العالم لابد أن يبحث حتى يثبت أن هذا الكتاب لهذا العالم، إذا لم يستطع أن يثبت هذا الكتاب لا يعتمد عليه، وهذا يسمون الكتاب بالوجادة. هذا شو بحوث، يعني الآن نحن نيحق أي كتاب نأخذ موجود في روايات نعتمد على الكتاب، العلماء ما عندهم بهالطريقة. قال وجدت في كتاب معتبر، نفض حتى في البحار موجود، إذن هذا الكتاب المعتبر ما هو؟ ما ذكر الكتاب، مع أنه في الأمور الثانية يذكر الكتاب الكتب. فوجدت في كتاب معتبر رواية معينة، الآن العالم يأتي ما هو هذا الكتاب؟ عند العلامة المجلسي معتبر، هو يعتمد على الرواية، لكن العلماء الآن ما يعتمدون على الرواية، لابد أن يعرف المصدر، فما يعتمدون على هذه الرواية. وكم عندنا من هذه الأمور الناس يعتمدون عليها، لأنه البعض قد يقول بأنه الشيخ العلامة المجلسي قال كتاب معتبر إذا نعتمد عليه، لا مو بهالطريقة، لابد أن تعرف الكتاب. إذا ما تعرف الكتاب معتبر عند العلامة المجلسي ولا يكون معتبرا عند العالم، فما يعتمد على هذه الرواية. طبعا إذا ذكر العلامة المجلسي الكتاب ما هو الكتاب، إذا ما ذكر الكتاب فما تدري أي كتاب، أو أحيانا يقول قرأت في كتاب معين بس ما ذكر ينفض العلامة المجلس في أي قرن كان، مثلا في القرن، مثلا القرن العاشر أو 11، نفض أكو عالم موجود في القرن الثالث، ثم فجأة لا أحد يذكر الكتاب والعلامة المجلس يذكر الكتاب، من أين حصل على هذا الكتاب وكيف عرف بأن هذا الكتاب لهذا العالم الموجود في القرن الثالث؟ إذا ماكو سلسلة ما تقدر تعتمد على الكتاب، معناه قد أنه وجد هذا الكتاب في مكان ما معتبر عنده هو، لكن لا يعتبر عند غيره. فالبحوث كلها يعني العلماء يأتون إلى كتاب كتاب حتى يعرف أنه أي كتاب يعتمد عليه أي كتاب لا يعتمد عليه، وهذه وجهات النظر المختلفة. راح يصير عالم يعتمد على كتاب والثاني لا يعتمد على الكتاب، وإحنا العوام ما ندري إيش السالفة، أنه مرجع يقول واجب أو مستحب، مرجع الآخر بعد يقول مثلا حرام، ليش يقول حرام؟ أو الطرف الآخر يقول حرام، ليش فلان يقول واجب أو مستحب مثلا؟ والصراع الخلافات بين العوام ما يدرون شو السالفة، وهو على أقسام إن شاء الله يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.